بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آثام يرتكبها الفرد، لا بد من الالتفات إلى الفرق بين الآثام. عندنا اسم يسمى الظلم، وعندنا اسم يسمى الغيبة، اسم يسمى شرب الخمر، اسم يسمى ترك الصلاة. هذه كلها آثام. عليكم السلام ورحمة الله. الآثام متعددة، ولكن هناك فرق بينها. الظلم اسم، ظلم الآخرين، شرب الخمر اسم، الغيبة اسم، ترك الصوم والصلاة اسم، لكن الظلم غير ذن الآثام. الظلم، فالظلم يختلف عن بقية هذه الآثام التي ذكرناها. الظلم الإعانة عليه أم حرام، بينما ذنيش الآثام الإعانة عليها ليس بحرام. يعني أنا أعين شخصا على أن يترك الحرام، أعين شخصا على أن يستغيب، أنا ما أستغيب، أعينه، أعين شخصا على شرب خمر، يعني أسوي له، أعين على شرب خمر، طبعا فلوس أعطيها أفضل. ذيك الإعانة على تلك الآثام مو حرام، التعاون على الإثم حرام، ولا تعاون على الإثم والعدوان، تعاون حرام، التعاون غير الإعانة. التعاون يعني الفعل يصدر من الاثنين، الإعانة لا، الفعل يصدر من شخص واحد، هذاك معين ما يصدر من الفعل. أما الإعانة على الظلم، الإعانة على الظلم أكو بيها رواية صحيحة تقول هذا حرام. إذن الظلم اسم وتلك آثام. الظلم فرد عمل قبيح واسم كبير، بحيث الإعانة عليه أيضا محرمة، الإعانة عليه محرم، بينما تلك الآثام الإعانة عليها ما محرمة، بل التعاون على ذلك الإثم حرام. أما الإعانة على الإثم ليس بحرام، كما هو التحقيق. طبعا أكو علماء يقولون الإعانة على الحرام مهما كان محرمة، لكن الدليل ما عندهم. عندنا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاون، اثنين نقتل واحد، اثنين نشرب خمر، التعاون على الإثم. أما الإعانة ما عندك دليل على حرمتها، على إعانة، لكن الإعانة على الظلم عندنا دليل على حرمته. إذن الظلم حرام دليل عقلي، ويختلف يعني دليل عقلي، هذا حكم العقل العملي. الظلم يجب أن لا يعمل، الظلم يجب أن لا يعمل، أن لا يوجد دليل عقلي، وهو معنى تطابق آراء العقلاء على حرمة هذا الظلم، يجب أن لا يعمل، فلم يختلف أحد من العقلاء بذلك. فإذا أشد الحرام، الحرام الظلم فيه فالخصوصية، الإعانة عليه أيضا محرمة. يعني أنا أعطي حصة إلى شخص يضرب شخصا ثالثا ظلما وعدوانا، أي إعطاء العصا حرام، إعانة على الظلم لوجود أدلة. لكن أشد الحرام من الظلم هو ظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله. إنا نتكلم عن أشد الظلم، الظلم حرام بلا كلام، دليل عقلي، أشد الظلم. ما هو الأثر الوضعي للظلم؟ ثم نتكلم في أقسام الظلم، أقسام الظلم. فأشد أنواع الظلم هو ظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله. قال الإمام الصادق: ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عونا إلا الله. هذا يظلمون واحد، وهذا واحد كل شيء معه، لا عشيرة عنده ولا سلطة عنده ولا يقدر يشتكي، فليس له إلا الله. هذا أشد أنواع الظلم. روى أبو حمزة الثمالي عن الإمام الباقر أيضا قال: لما حضر علي بن الحسين الوفاة ضمني إلى صدره. الإمام الباقر يقول: أبويا لما حضرت الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال: يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة، يعني الإمام الحسين، وبما ذكر أن أباه يعني علي هم أوصى الحسين بهذه الوصية، وبما ذكر أن أباه أوصى به قال: يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. هذا ظلم حرام، ولو وقلنا الإعانة عليها حرام بخلاف بقية الآثام، وهو بالأشد أنواع الظلم حرمة، لكن إلى أثر وضعي هذا الظلم، مشكلة أثر الوضعي. الأثر الوضعي هذا يصاب الظالم بشخص يظلمه أيضا، كما أنه ظلم الآخرين، إذا فليتوقع أنه يأتي يوم يظلمه الآخرون. هذا أثر وضعي. قال الإمام الصادق في حديث صحيح رواه هشام بن سالم قال: من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه، يعني هو أم يظلم في نفسه أو في ماله أو في ولده، إذا ظلمت أنت تظلم، إما في نفسك أخذ بها في نفسه أو ماله أو في ولده، إما في نفسك تظلم، وإما في مالك تظلم، وإما في ولديك. أيضا رواية عن في أصول الكافي في حديث معتبر عن أبي بصير عن الإمام الصادق قال: دخل رجلان على أبي عبد الله في مداراة بينهما، مجادلة بينهما ومعاملة، فلما أن سمع كلامهما، الإمام الصادق سمع كلام هذا وكلام هذا الذي بينهما معاملة وخلاف، قال: أما أنه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، يعني أكو ظلم من أحدهما الآخر، أما أنه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم. هذا المظلوم يعني حطمك، دينك راح لما ظلمته بهذا العمل، دينك راح، فأخذ منك الدين، وانت أخذ منه، أخذت شيء من المال وأخذ منك الدين. ثم قال: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به، إذا أنت سويت شر وظلم ترى همك أن يجيك ظلم، لا تستنكر الظلم الذي وقع عليك لأنك أوقعت ظلما على غيرك. أما إنه يحصد ابن آدم ما يزرع، تزرع أنت، وليس يحصد أحد من المر حلوا، أبدا أنت تزرع ظلم تحصد مر، تحصد مر، وليس يحصد أحدا من المر حلوا، ما يصير، ولا من الحلو مرا، يعني إذا صار عادلا وطبق العدل ما يحصد المرارة لأنه حلو، وليس يحصل أحدا من المر حلوا ولا من الحلو مرا، فأصلح الرجلان قبل أن يقوما. لما تكلم بهذا الكلام التفت الظالم، شاف الظلم له أثر ضعيف، فتنازل عن ظلمه، فأصلح الرجلان قبل أن يقوما. ويقال في قصة أن ملكا من الملوك كان يأخذ من الناس كل شيء يعجبه، شوف عد هذا بستان جميل، يا بيت جميل، يا شو شنو يخصب من الناس، فجاء إلى رجل رآه على فرس جميلة فأراد أن يأخذها، كان هناك شخص ثالث، قال له: أيها الأمير اشتريها منه، قال: لا، أنا أتمكن أن أأخذها بدون ثمن، فلماذا أشتريها؟ قال: إنك تفقد شيئا أثمن منها. قال: ومن يتمكن أن يفقدني شيئا أثمن من الفرس؟ أن لا يتمكن أحد أن يغلبني. قال: تفقد عدالتك، وحكمتك، والعدالة أهم من الفراس. عدالتك تفقدها، حكمتك تفقدها، احنا نقول دينك تفقده بالضبط، والدين أهم من الفراس. فانتبه إلى فعله القبيح فامتنع. هذا أكو أثر وضعي، أنت تأخذ الناس شيء دينك راح، هذا الأثر الوضعي. ويفعل بك أيضا الظلم، ولا فلا تستنكر إذا فعل بك الظلم. عن الإمام الصادق يقول: إن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي. هذا الأثر الوضعي. لا أجيب دعوة مظلوم، دعاني في مظلمة ظلمها، ولأحد العفو هنا، لا أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها، يعني هو مظلوم ظلم، ولأحد عنده مثل تلك المظلمة، هو هم ظالم مثل ذيك الظلم، مثل ذاك الظلم. هذا المظلوم كل ما يدعي أنا ما استجيبه، لأن هو ظالم غيره بمثل هذا الظلم. لذلك الدعوات تثبت استجاب من المظلومين، على المظلومين أيضا يظلمون غيره. فلا تستجاب دعوة من ظلم غيره إن ظلم هو، فيدعو على الظالم لأنك أنت أيضا ظالم. هذا أثر وضعي. أقسام الظلم، هنا قسم يجب إرجاع المظلمة إلى أهلها. أقسام الظلم، قسم من الظلم يجب إرجاع المظلمة إلى أهلها، واشترط ذلك في التوبة. أن ثلاث أقسام الظلم، قسم منا يكون ترجع المظلمة لأهلها، وهذا شرط في التوبة، تتوب وترجع مظالم الناس. فإن عجز هذا اللي توب لكنه ما يقدر يرجع المظلمة إلى أهلها، ما عنده، هنا يقول كن يستغفر الله. فاشترط الله إرجاع المظلمة إلى أهلها في التوبة، فإن لم يكن عنده فلا بد أن يستغفر الله له للمظلوم. هنا عن الإمام قال: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، الله ما يغفر، وظلم يغفره، وظلم لا يدعه الله. لا يدعه، يعني كن يرجع صاحبه. خب، الظلم الذي لا يغفر ما هو؟ قال: أما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله. الشرك بالله، هذه الآية القرآنية تقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك، ويغفر دون، هذه الآية القرآنية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، غفر هذا ظلم لا يغفره الله. تشعر عندنا آية قرآنية تقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجبت عرضها الآن الجواب، هذه الآية الله لا يغفر الشرك بدون توبة، هج من عنده يغفر. أما إن الله يغفر الذنوب جميعا مع التوبة، مع التوبة، مع طلب المغفرة، ذاك يغفر من دون طلب. الشرك ما يغفر، يغفر من دون طلب كل الذنوب إلى الشرك. أما مع الطلب والتوبة يغفر الذنوب جميعا، فلا تعارض بين الآيتين. إذن الظلم الذي لا يغفر من دون طلب هو الشرك، أما مع الطلب، مع الطلب والمغفرة والتوبة يغفر الذنوب جميعا. فهذا الشرك، هذا الظلم الذي لا يغفره وهو الشرك، أما من نفسه ما يغفر للظالم إذا ظلم بشركه، من نفس الله لا يغفر له بدون طلب. خب، أما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، يعني ما يصلي، ما يصومه بينه وبين الله، لا يؤدي حقوق الله، هذا الذي يغفره. وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد، لا بد أن يرجع المظلمة إلى أهلها، المداينة بين العباد. عن شيخ من النخع قال: قلت للإمام الباقر إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا، فهل لي من توبة؟ المعذرة بني أمية. إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا، يقول الإمام الباقر، فهل لي من توبة؟ فسكت الإمام، ثم أعدت عليه، هذا الشيخ من النخع يقول أعدت عليه، فقال عليه السلام: لا، ما لك توبة حتى ترد إلى كل ذي حق حقه. لا يدعه، هذا لا يدعه حق الناس، هذا كنت تطيهم إياه. وعن النوفلي عن الزكوري عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله: من ظلم أحدا وفاته، فاته يعني مات ما يعرف أهله، فليستغفر الله له فإنه كفارة. إذا المظالم الذي لا بد من إرجاعها إلى أهلها، إذا أهلها ما تعرفهم فلا بد أن تستغفر الله لهم، فإن هذا الاستغفار كفارة لهم. أبعدنا الله عن الظلم بأقسامه الثلاثة، والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى بحثنا الفقهي، مسألة 72. هناك صاحب العروة يقول: متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة، يعني ربح 20 مليون، مؤنة سنة 10 تعلق به الخمس، متى حصل أول حصول الربح؟ إذا كان زائدا على المؤنة فقد تعلق به الخمس. لكن يجوز تأخير الأداء، هذا تعلق، تعلق الخمس بظهور الربح بعد المؤنة، تعلق الخمس، لكن وجوب الأداء يتأخر، يجوز التأخير في الأداء إلى آخر السنة. فليس الحول شرطا في وجوب الخمس كزكاة النقدين وزكاة الأنعام، هذه المسألة التي يتعرض إليها صاحب العروة، هذه فيها أمران. الأمر الأول: متى يتعلق الخمس بالربح؟ هل حين ظهور الربيح أو بعد مرور سنة عليه؟ هناك الزكاة لما تتعلق بالنقود حينما يحصل عليها أو بعد أن يمر عليها سنة؟ بالزكاة بعد أن يمر عليها زنة يتعلق فيها الزكاة، أما إذا حصل عليها ما تتعلق الزكاة. هنا الخمس هبت الزكاة حينما يظهر الربح، ما تتعلق، التعلق بيكون بعد السنة. يقول: لا لا، الخمس غير الزكاة، الزكاة يتعلق الوجوب بعد السنة، أما في الخمس يتعلق الوجوب حين ظهور الربح، تعلق الوجوب. أي مسألة؟ إذن الخمس غير الزكاة. المسألة الثانية: إذا تعلق الخمس بظهور الربح وهو الصحيح كما سوف نبرهن على ذلك، إذن لماذا يجوز تأخيره إلى آخر السنة؟ كيف؟ بأي دليل يجوز تأخير الدفع إلى آخر السنة مع أن الخمس وجوب فعلي، وجوب حين ظهور الربح، وجوب فعلي، بأي دليل أخر الإخراج إلى آخر السنة؟ أما الأمر الأول أنه الخمس مثل الزكاة، إيه أكو بعضهم قالوا الخمس مثل الزكاة، ابن إدريس هكذا قال، قال أن الخمس لا يتعلق به الوجوب إلا بعد مرور السنة على الربح، مو حين ظهور الربح، وادعى عليه الإجماع. لطيبنا أن ابن إدريس لم يقل أحد بمقالته وهو يدعي الإجماع على مقالته. فنسب إلى صاحب الصلاة يقول بتعلق الخمس بعد تمام الحول بما يفرض من الأرباح بعد استثناء ما يصرف من مؤنة السنة. فالخمس مثل الزكاة فيما يكون مشروطا بالحول وهو النقدين والأنعام، وإلا خب الغلات الأربع هاي ما يشتغل فيها الحول، أنا ما يشتغل فيها وصول النصاب فقط، الزرع مو إلا يمر عليه سنة يلا زكاته، لكن الأنعام يكون يمر عليه سنة بمعنى دع الشهر ويدخل في الشهر الثاني عشر، وكذلك النقدان. فيقول الخمس مثل الزكاة مثل الزكاة. هذا الخلاف بين ابن إدريس وهو ادعى عليه الإجماع، ادعى عليه الإجماع، بينما بقية العلماء شو يقولون؟ يقولون لا، تعلق الخمس حين ظهور الربح، بس إذا الربح يقول هذا فيه خمس بعد إخراج المؤن، بعد الصرف في المؤن، لكن هذا فيه خمس ألا الوجوب إجى حين ظهور الربح. زين ابن إدريس ليش قال بهذه المقالة؟ ما عنده دليل؟ لا عنده دليل، خنشوف أدلة ابن إدريس ونبطلها، لكن لو كنت تروح إلى أدلة القول الثاني لنراها. ابن إدريس حينما يقول بأن الخمس بعد المؤنة أو الخمس، يقول الروايات قالت الخمس بعد المؤنة، يعني خلي يصرف 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 من هذا الربح، الباقي يتعلق به الخمس، الخمس بعد المؤنة أو بعد مؤنته ومؤنة عيالي. رواية عدة صحيحة علي بن مازيار قالت الخمس بعد المؤنة. شو يقول شنو هاي بعد المؤنة؟ بعد المؤنة هو قاعد يقول الخمس بعد المؤنة، يعني بعد المؤنة هاي البعدية بعدية زمانية، يعني إذا ظهر الربح أصرف 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 في الأشهر إلى الشهر الحادي عشر والثاني عشر، من خلص الشهر الثاني عشر الآن يجي الخمس، بعدية زمانية، بعدية زمانية، فيكون إخراج الخمس متأخرا عن إخراج المؤنة. يعني يقول الخمس بعد المؤنة، يعني أول مرة أصرف 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 هاي المؤنة، بعدين يجي وجوب الخمس. إذا تعلق الوجوب بعد إخراج المؤنة، وهذا بعد إخراج المؤنة يعني بعدية زمانية. سيد الخوئي يرده، يرد هذا الدليل، أورد على هذا الدليل قال بابا البعدية هنا بعدية رتبية مو بعدية زمانية، البعدية هنا بعدية زمانية بعدية رتبية، مثل قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، مو بعدية زمانية كما يقول ابن إدريس، يعني مرتبة الخمس متأخرة عن مرتبة المؤنة، فيلاحظ الخمس فيما يفضل عن المؤنة من الربع، ولم يلحظ الزمان، زمان ما لحظه هنا أصلا. طب احنا شو نقول؟ نقول